السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونكمل القراءة في كتاب دعاء منهاج النبوة للشيخ محمد بن سعيد رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة. صحيفة 73 و100. وعن عبد الله بن مسعود قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذه، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، يأتون بالبدع تبدو صغيرة ينجم ناجمها كما يطلع قرن الشيطان، وتخرج تتوارى كأنها لا ترى، فما تزال يقبل عليها الناس وتتقبلها القلوب حتى تتمكن منها فترفض السنة وتغير معالم الشريعة وتقع النوائب العظام. لذلك تلاحظون في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عند الحاكم وسنده حسن من رواية ابن عباس، قال ابن عباس: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة جمع: هات ألقط لي، فلقدت له 7 حصيات مثل حصى الخذ، فأخذهن بيمينه ينفض عنهن التراب ويقول: بمثل هؤلاء فرموا أيها الناس وإياكم والغلو في دين الله. فالغلو يأتي في رمي الجمار، كأن يرمي الإنسان بجمرة أكثر مما اتفق العلماء على حجمه، كأن يرمي بالنعل أعزك الله، أو يرمي بخشبة كبيرة، هذا من الغلو. وبدأ بأمر صغير للإشارة إلى أن البدع تكون في بدوها صغيرة، فإذا تركت ولم ينبه عليها من أهل العلم تكبر. وأوضح مثال على ذلك في بلدنا، أي في مصرنا، موضوع المآتم، بدايته صغيرة لا تذكر، وإن حدثت لا ينكر إلا من خاصة أهل العلم، فلما تركت ولم يحتسب عليها المحتسبون وصل الأمر إلى وتفاقم إلى ما نرون. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول الشيخ: وهذا مثال واقع، تجد الرجل يخاطب الملايين في مشارق الأرض ومغاربها، يمدح سيد قطب ويثني على كتابه في ظلال القرآن. وكما نقول دائما أن من مات ممن له تراث في الشريعة، تراثه لا بد أن يعرض على الميزان، وليس معنى ذلك القدح فيه، لا، الرجل مات أفضى إلى ما قدم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا برحمته. أما ما يخلفه من تراث علمي فلا بد من النظر فيه، أيا كان هذا الرجل، ينظر ويوضع على المحك والمقياس والميزان المستقيم الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة، فإن وافق فبها ونعمة، وإلا لا يقبل ويبين أمره للخلائق. يقول: تجد الرجل يخاطب الملايين في مشارق الأرض ومغاربها، يمدح سيد قطب ويثني على كتابه في ظلال القرآن، وهذا ترويج عظيم للبدع الغلاظ التي انطوى عليها الظلال وجاء بها سيد فيه، والذي يدخلون الظلال لا يخرجون منه سالمين إلا أن يكون الداخل باحثا منقبا معه قواعد أهل السنة، ولا يكون الباحث محقا فيما يفعل إلا إذا كانت له نية حسنة بأن يوضح للقوم ما فيه من مخالفات. أما أنه يقرأ للتسلي فلا شك أنه يأثم، لأن هذا الكتاب من كتب البدعة الذي يحذر ولا تجب القراءة فيه ولا تجوز أصلا. يقول: معه قواعد أهل السنة وأصول منهاج النبوة، وهيهات، أين هي قواعد أهل السنة وأين هي أصول منهاج النبوة من الذين يتطفلون على العلم وينتسبون إليه وليس من أهله، أين هي؟ دونها خرط القتاد. والذين يودهون الناس إلى الظلال وصاحبه يفتحون أعين الناس على مهالك، كالمصارعة في تكفير المسلمين بلا موجب وتكفير المجتمعات عامة، مما يؤدي إلى حمل السيف على المسلمين وإراقة الدماء. قال سيد في الظلال: المجلد الثاني صحيفة 57 و1000: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم جاءها الإسلام مبينا على قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا الكلام واضح، تكفير صريح لا مواربة فيه. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله. وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها، البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمة لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد بعدما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. إن سمعنا عن تكفير أشد من هذا فأتنا به. ويقول سيد في الظلال المجلد الثالث صحيفة 16 و800 و1000: عند تفسير قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، يقول وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية، وهما معا ضروريتان للأفراد والجماعات وبخاصة قبيل المعارك والمشقات. وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة، ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة. وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور، انظر أخي الفاضل إلى الضلال المبين وإلى الكفر المستبين. اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن في ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لطاهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله له. اعتزال معابد الجاهلية، سمى المساجد معابد جاهلية، واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. وفي الظلال مواضع كثيرة في التكفير والمفاصلة والعزلة الشعورية واعتزال المجتمع الجاهلي والحاكمية وغير ذلك مما هو دعوة صريحة للتكفير والخروج. والمتكلمون الداعون إلى الظلال المودهون الناس إليه يدعون أنهم سلفيون ويزعمون أنهم من أهل الحديث. أي حديث؟ هل أهل الحديث على هذا النحو؟ أهل الحديث هم الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتمسكون بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم براء من البدع وأهلها. وأما الذين يزينون للناس الباطل ويقولون الظلال كتاب أدبي فهم غشون للأمة، لأن أكثر الناس يستسهلون لغته ويفهمونها، وهم بعيدون عن لغة الكتاب العزيز ولغة الحديث الشريف ولغة العلم، لا يستطيعون الصبر على النظر في تفسير السلف الصالحين وكتب أهل العلم الصحيح. والظلال كتب بلغة العصر، بلغة سهلة قريبة، وفيها ما فيها من تعبيرات أدبية وأساليب طالية، وكل هذا يخدع ويغر، فيتلصص الضلال شيئا فشيئا إلى قلوب غضة طرية، فما تلبس أن تخرج على الأمة بأسيافها كما هو مشاهد منظور، وإلى الله المشتكى. ومن الخداع والغش والتدليس والتضليل أن يقول قائل في الكتاب أخطاء ينبغي أن لا نهدر حسناته لأجلها. وهذه المقولة يا أخوانا من أخبث المقولات، وهي فرع من منهج الموازنات، المنهج الخبيث الرديء الذي تغلغل في الأمة وراج من خلاله كتب أهل البدعة والمبتدعة. وهذا القائل يحذر من الأخطاء تحذيرا مجملا من غير بيان الأخطاء وتفصيلها، لأنه آخذ بمنهج الموازنات الباطل الذي يأتي سرد الأدلة على فساده وبطلانه إن شاء الله. وفي الكتاب والسنة التحذير من كل انحراف وزيغ، وفيهما الأمر والترغيب والدلالة على كل معروف وبر. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال تعالى: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال شيخ الإسلام: أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. كلام واضح إزاي؟ أعيد الكلام: أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو أن يتكلم في أهل البدع؟ فقال: من القائل؟ إمام أهل السنة باتفاق. إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل. يبقى كلامه في أهل البدع والتحذير منهم ومن كتبهم ومن مقالاتهم هذا أفضل من صلاته وصومه واعتكافه، لأن صومه وغيره عبادة قاصرة، كلامه في أهل البدع عبادة متعدية، والعبادة المتعدية أفضل بكثير من العبادة القاصرة إجمالا وليس تفصيلا. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا أن يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. مقصد الشيخ أن أهل الحرب إذا استولوا على بلاد المسلمين لم يفسدوا القلوب بمجرد الاستيلاء، بل مع الوقت، واخد بالك؟ أما أهل البدع ففسادهم يبدأ أول ما يبدأ في القلوب التي هي الأصل وهي منبع حركات البدن. وأعداء الدين نوعان: الكفار والمنافقون. وحينما نقول أعداء الدين نوعان، كفار ومنافقون، نعني بالكفار كل من لم ينتسب إلى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن ملته وعن معتقده، لم يعتقد ما نعتقده ولم يدين بما ندينه فهو كافر. والمنافقون وقد أمر الله بجهاد الطائفتين، فقال تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في آيتين من القرآن، في سورة التوبة وفي سورة التحريم. فإذا كان أقوام المنافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس، فسد أمر الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن المنافق لكن قالوها ظنين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. كل هذا كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وقال الإمام أحمد: وقد سئل عن رجل استمر على ترك الوتر قال: هذا رجل سوء، إياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه ولا يكون له إمام يعزي إليه ما يدعوك إليه ويتصل ذلك بشيخ عن شيخ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ شكله بنقول كل قول ليس له سند وليس له أصل عند السلف دعك عنه فليس فيه خير. يقول: الله الله، الثقة بالأشخاص ضلال، والركون إلى الآراء ابتداع، اللين والانطباع في الطريقة مع السنة أحب إلي من الخشونة والانقباض مع البدعة، لا تتقرب إلى الله بالامتناع مما لم يمنع منه كما لا تتقرب إليه بعمل ما لم يأذن فيه. نحن تكلمنا عنه قبل ذلك بالسنة التركية والسنة الفعلية. وقال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف بن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن حي، فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال لي: يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، يعني الذي يكشف حالهم ويحذر الأمة منهم خير للمبتدع من أب المبتدع ومن أم. يعني حينما تتكلم عن مبتدع وتحذر الناس منه أنت خيرا له من أبيه وأم. ليه؟ لأنك حاولت تقلل ممن يقتدي به ويتحمل وزره. هذا وجه الخيرية: أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليهم. وقال أبو إدريس الخولاني: ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه، سماه بعينه. وقال إسماعيل بن علية: قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا ذا كله ولا تجالسه طلقا، يعني لأنه مرجئي. فهذا موقف أهل السنة من أهل البدع، وهو واضح لا غموض فيه، حازم لا تمييع معه، خالص لا مداهنة فيه. بعد ذلك: وجوب التحذير من الكتب المشتملة على البدع. توحيد مصدر التلقي وتوحيد مصدر الفهم سبب الاتحاد والاجتماع. انتبهوا، الله يبارك فيكم. يبقى عندي مصدر تلقي وعندي مصدر الفهم. التلقي أي تلقي الأدلة والنصوص التي من خلالها نستدل على الأحكام. لازم المصدر يكون واحد. مصدري هو مصدرك. ما مصدرك؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. كلام طيب. طيب، نصوص الكتاب ونصوص السنة والإجماعات والقياس كيف تفهم؟ يبقى واحد مصدر التلقي، لازم نوحد مصدر الفهم. فإذا اتحد المصدران حتما سنجتمع. فإذا ادعينا اتحاد المصدرين ولم نجتمع فالادعاء باطل. وضحت؟ إذا اجتمعنا دليل على اتحاد مصدر التلقي ومصدر الفهم. يقول: توحيد مصدر التلقي وتوحيد مصدر الفهم سبب الاتحاد والاجتماع والائتلاف والتحاب، لأنه يجعل الدين واضحا بينا لا لبس فيه ولا غموض، وبدون ذلك يقع الاختلاف والافتراق في الدين وتحدث الرغبة عنه والنفور منه. متى؟ إذا اختلفنا في مصدر التلقي أو اختلفنا في مصدر الفهم أو في أحدهم. وقد حذر الله تعالى من طريقة أهل الكتاب في لبس الحق بالباطل وتحريف الكلمة عن مواضعه، فقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا أهل الكتاب، فمن سلك هذا المسلك فقد تشبه بهم في هذا الأمر. وقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يعني إن كنت تحزن من الذين يسارعون في الكفر، واخد بالك، انتبه، هناك قوم أخطر منهم، الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرك لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وطريقة السلف في التعامل مع كتب أهل الأهواء والكتب المشتملة على البدع أن يترك النظر فيها وأن يحذر منها مع الحكم بوجوب إتلافها. واتباع سبيل السلف في التعامل مع كتب أهل الأهواء سبيل السلامة من انحراف القصد عن جادة الحق، وطريق النجاة من الوقوع في تبديل الشرع وتحريف الدين ومسخ معالم الملة، لأن ترك تلك الكتب بين أيدي الناس مدعاة لبث سموم أهل الأهواء بين الناس، خاصة إذا كانوا ممن يحسنون عرض ما لديهم ويزينون الباطل بالأساليب الحسنة والعبارات الرائقة. والأصل في هذا الباب حديث جابر، أي الأصل في بابي كيفية التعامل مع كتب أهل البدع والكتب المشتملة على البدع والضلالات، الأصل في وجوب التعامل معها بالإتلاف حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون، أي أنكم في شك مما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء، أي أهل الكتاب، فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي الحديث التحذير من النظر في كتب الضلال والكتب التي فيها ضلال. قال ابن القيم: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأعدبه موافقته للقرآن. يبقى الذي اكتتبه عمر كان موافقا للقرآن، يعني ما فيش مخالف، فأعجب به فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور، أي الفرن، فألقاه فيه، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة والله المستعان. طيب، يبقى لو أن إنسانا قال هذه الكتب فيها خير والخير الذي فيها لا يخالف القرآن والسنة، فكيف تأمر وتنهى عنها؟ نقول: خذ الخير من مصادره الشرعية من القرآن والسنة، بس أنا عندي خير في كذا وعندي خير في كتب الإمام أحمد وكتب البخاري، فكيف أذهب إلى كتب عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء؟ هذا مخالف حتى وإن كانت خير، لأن مجرد وجود اسم المبتدع على الكتاب وقراءة اسمه يرق له القلب، وهذا من أخطر ما يصاب به طالب العلم. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد، أي في زاد المعاد، عند قول كعب بن مالك: فتيممت بالصحيفة التنور، فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمر، وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. عشان كده دايما بنقول يا أخوانا، نقب في مكتبتك بين الحين والحين، لعل فيها بعض الكتب جاءت ولم تفطن إليه، فنبه على ما فيها حتى لا تورث لمن بعدك ضلالا تتحمل وزره وأنت في قبرك. وقال الذهبي رحمه الله: تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنه، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه، لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والتردي عنهم، وكتمان ذلك متعين عند العام وأحاد العلماء. معنى الكلام إيه؟ إحنا عندنا عقيدة السلف في الصحابة، نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ونترضى عنهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان، وجد تحبهم. يبقى لما تقرأ فيما شجر بينهم بغير داع حتما ستتغير القلوب، وده مخالف، وهذا هو السر في الكف عما شجر من الصحابة. يعني لما تسمع مثلا قتال فصفين وعلاه بالسيف فقطعه نصفين وضربه فأطار صفحة عنقه وضربه فأطار يديه، من الذي أصيب صحابي؟ من الذي ضرب صحابي؟ لما يأثر في قلبه يبقى الكفر. واخدين بالكم؟ لا يقرأ في هذا إلا المتخصص الذي يريد أن يوضح شيئا خفي أو لبس على الناس، أما العامة يقرأ لا، يخشى على قلبك أن يتغير تجاه الصحابة، ودي مشكلة كبيرة. وقال ابن مفلح وذكر الموفق في المنع من النظر في كتب المبتدع، فقال: وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. وذكر ابن القيم رحمه الله حكم إتلاف كتب أهل البدع والضلال، فقال: لا ضمان في تحريف الكتب المضلة وإتلافها. قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم، ولكن هذا في أيام السلطان وأيام هيبة أهل العلم، فلو أنك صنعت هذا اليوم لفعل بك ما فعل، فيجب أن تراعي المصلحة والمفسدة في ذلك. والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقه. أيضا شتان بين الصدر الأول وبين وقتنا الحاضر، فانظر وانضبط وراعي المصلحة والمفسدة. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: سلام ابن أبي مطيع من الثقات حدثنا عنه ابن مهدي، ثم قال أبي: كان أبو عوانة وضع كتابا فيه يعيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا، فجاء سلام بن أبي مطيع فقال: يا أبا عوانة أعطيني ذاك الكتاب، فأعطاه فأخذه سلام فأحرقه. قال أبي: وكان سلام من أصحاب أيوب، وكان رجلا صالحا. وعن الفضل بن زياد أن رجلا سأله عن فعل سلام بن أبي مطيع فقال لأبي عبد الله: أرجو ألا يضره ذاك شيئا إن شاء الله، فقال أبو عبد الله يضر بل يؤجر عليه إن شاء الله. وقال محمد بن أبي حاتم وسمعت أبي وأبا زرع يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال سعيد بن عمرو البرزعي رحمه الله شهدت أبا زرع سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات. لو أن أحدنا قرأ في كتب الحارث المحاسبي لأعجب بها أيما إعجاب، واخبرك أي والله. يعني له كتاب اسمه التوهم الحارث المحاسبي، تقرأ فيه كده تتمتع به غاية التمتع. ليه؟ لقصور فهمنا وقلة مداركنا وأن بضاعتنا مزجاة. فلما نلاقي واحد زي الإمام يحذر أبا زرع من كتب الحارث نسمع له ونطيع. ليه؟ لأن ممكن يكون كتاب التوهم، التوهم ده يعني إيه؟ بيقول لك توهم أن جاءك الملكان وأنك دخلت القبر وجيء بك ووقفت على الصراط إلى غير ذلك، بينقلك بأسلوب عذب إلى مشاهد يوم القيامة. ممكن يكون هذا الكلام حق، ينطبع في قلبك هذا الرجل، فإذا رأيت كتابا من كتبه مليء بالضلالات من حبك له لا تفطر لما فيه من ضلال. ومكمن الخطورة هنا، ما يعني هو المبتدع كتبهم فيها حق؟ أيوة فيه، حد يقدر يقول غير كده؟ لأن الواقع كده. يعني كتب أهل البدع من المعاصرين فيها حق وفيها معتقد سلفي قح، ولكن الإشكال إن فيها سم ممكن تغفله أو لا تفطن إليه، يبقى في الحالة دي مش هنعرف نعالجك. فالسلام لا يعادلها شيء. يقول وقال ابن مفلح رحمه الله ويحرم النظر فيما يخشى منه الضلال والوقوع في الشك والشبهة. ثم قال ونص الإمام أحمد على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة وقراءتها وروايتها. وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله يعني ابن حنبل عن القرابيسي وما أظهر فكلح وجهه يعني غاضب، ثم قال إنما جاء بلاؤه من هذه الكتب التي وضعوها وتركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب. وقال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر أن كل ما رغب في المعصية ونهى عن الطاعة فهو من معصية الله تعالى، ومن هذا الباب أي الباب الذي يرغب في المعصية ويبعد عن الطاعة، ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوهم إلى سبيله وإلى معصية الله. يبقى بناء على كلام شيخ الإسلام ممكن بعض الراسخين في العلم ينظر في كتب المبتدعة لبيان ما فيها من زيغ وانحراف، واخد بالك؟ كما صنف المصنفون من المتأخرين ما في الظلال من طمات ومن ضلالات نظروا فيه وقرأوه قراءة متأنية، وهذا على الجملة لا يجوز، ولكن بالتخصيص يجوز لبيان ما فيه من عوار ومن انحراف. وقال وذكر الذهبي في السير بعض كتب الضلال ثم قال فالحذار الحذار من هذه الكتب واهربوا بدينكم من شبه الأوائل وإلا وقعتم في الحيرة، فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية وليدمن الاستعانة بالله وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام وأن يتوفى على إيمان الصحابة وسادة التابعين والله الموفق. ثم نقل الشيخ بعض أبيات من الشعر للإمام ابن القيم في قصيدته الشافية النونية. قال الشيخ محمد خليل هراس عليه رحمة الله يقول الشيخ رحمه الله: ولا يظنن أحد أننا نتجنى على القوم أو نتهمهم بغير الحق. الشيخ خليل هراس يشرح الأبيات التي سبق وأن سطرها الإمام ابن القيم، يقول: ولا يظنن أحد أننا نتجنى على القوم أو نتهمهم بغير الحق، فتلك كتبهم تخبر عنهم كل من ينظر فيها وتشهد عليهم صدقا فليقرأها من شاء. يبقى لما وجهنا اتهام لأهل البدعة وقلنا أن الضلال فيه الضلال وفيه الكفر الصراح لم نتجنى، ومن اتهمنا بالتجني فالضلال بين أيدي الجميع. بس لما نقول مثلا الإحياء فيه ضلال، وإياك أن تنظر إليه وتقرأ منه، إزاي يا أخوان اقرأ وإحنا بنتهم الرجل؟ ده أنا أجيب لك كتاب وافتحه واقرأ أنا وإنت وتنظر إلى ما فيه من ضلال. يقول: فتلك كتبهم تخبر عنهم كل من ينظر فيها وتشهد عليهم صدقا فليقرأها من شاء ليتأكد حتى لا يقع في حبائلها ويغره ما فيها من تزويق المنطق وتنميق الأفكار، لا سيما إذا لم يكن ممن رسخ في علوم الكتاب والسنة قدمه ولا تمكن منها فهمه. يبقى الراسخين كما قلنا له أن يقرأ ليبين ما فيها من عوار، أما اللي هم لسه بيحبوا كأمثالنا فالحضار الحضار، فهذا لا يلبث أن يقع أسيرا شباكها، تبكيه نائحة الدوح على غصنها وهو يجتهد في طلب الخلاص فلا يستطيع. لذلك من الكلام الماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي حامد الغزالي قال: دخل أبو حامد في بطون الفلاسفة فلما أراد الخروج لم يستطع. وهو أبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام دخل تشبع بكلامين، حب يرجع ويستقيم، كان فيه لغبطة. ليه؟ أصلا ما رسخ في القلب دي مشكلة كبيرة حتى يزول، كبيرة جدا. وما أروع، طيب، والذنب في ذلك ذنبه هو، والذنب في ذلك ذنبه هو حيث ترك أطيب الثمرات على أغصانها العالية، حلوة المجتنى طيبة المأكل، وهبط إلى المزابل وأمكنة القذارة يتقمم الفضلات كما تفعل الديدان والحشرة. وما أروع تشبيه الشيخ حال من وقع أسير هذه الكتب وما فيها من ضلالات مزوقة، قد فتن بها لبه وتأثر بها عقله بحال طير في قفص قد أحكم غلقه، فهو يضرب بجناحيه طالبا للخلاص منه فلا يجد فرجة ينفذ منها لضيق ما بين العدان من فرج. يطلع ازاي؟ تمكنت الشبهات من سويداء قلبه. وما أجمل أيضا تشبيهه لعقائد الكتاب والسنة بثمرات شهية كريمة المذاق على أغصان عالية بحيث لا يصل إليها فساد ولا يلحقها تلوث، وتشبيه العقائد هؤلاء الزائغين بفضلات قذرة وأطعمة عفنة ألقيت في إحدى المزابل فلا يأوي إليها إلا أصحاب العقول القذرة والفطرة المنتكسة. وقال ابن القيم رحمه الله في مبحث البيوع المحرمة: وكذلك، أي الأشياء التي يحرم بيعها، الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداه، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسه. لذلك عاوزين نفرق بين المبتدع الذي صنف وملأ كتبه بالبدع وبشيء من الحق، وبين المستقيم إمام السنة الذي صنف وأخطأ في مسألة ديت غير ديت، واخد بالك؟ يبقى بنظر لحال الرجل ده ماله مبتدع ضال، خلاص لا أنظر إلى ما سطره مهما احتوى عليه من حق. طب من ده حافظ، إمام الأئمة، يؤخذ من كلامه وإن اجتهد فأخطأ فنحذر من خطئه مع الدعوة له بالمغفرة والرحمة. وقال صديق حسن خان في كتابه قطف الصمر في عقيدة أهل الأثر: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين والسنة، وكل محدثة في الدين بدعة، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم في أصول الدين وفروعه كالرافضة والخوارج والجهمية والقدرية والمرجئة والكرامية والمعتزلة، فهذه فرق الضلالة وطرائق البدع. وقد نهى الأئمة عن الكتابة عن أهل البدع، فمن ذلك قول الإمام أحمد الذي أخرجه الذهبي في السير: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء لا قليلا ولا كثيرا، لا حق ولا باطل. ليه؟ ناخذ ما عندهم من حق. أنت ما أنت عندك أئمة السنة، الكلام ده لو المبتدعة أتوا بحق تفردوا به هذا ما كان ولن يكون، أن يأتي مبتدع بحق تفرد به عن المتقدمين حتى ولو كان هذا المبتدع من المتقدمين. واخد بالك؟ يعني تظن ان عبد الله بن وهب الراسبي جاء بخير امام الخوارج، عمرو بن العاص وصل ابن عطاء معبد الجهني غيلان الدمشقي، اتظن ان هؤلاء القوم جاءوا بحق ما كان موجود في عصرهم عند من هم اعلى منهم كعبا من الاستقامه؟ يستحيل يا اخوان. فلماذا نترك الحق من اهله وناخذ الحق من اهل البدعه؟ هذا مخالف. وذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم قول مالك رحمه الله: لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك، وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. وقال ابن خلدون: وأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلة وما يوجد من نسختها بأيدي الناس مثل الفصوص والفتوحات لابن عربي، وابن عربي طبعا أطبقت كلمة علماء السنة على أنه كافر، ومع ذلك لو أنت تلاحظ في إذاعة القرآن الكريم من حكم ابن عطاء الله السكندري برنامج، واخد بالك؟ وشوية شوية هيجيبوا حكم ابن عربي. وقال بعض أهل الضلال: أنكم لم تفهموا كلام سيد ابن عربي، وكذب في شيء وصدق في شيء. كذب في قوله أننا لم نفهم كلامه بل فهمنا كلامه، وصدق في قوله أنه سيده. معي يا أخوانا؟ هؤلاء أهل البدع وأهل الضلالات. يقول: والبد لابن سبعين وخلع النعلين لابن قصي واليقين لابن برجان، وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساني وأمثالهما أن تلحق بهذه الكتب. وأيضا من المعاصرين الكثير، نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا، من يرسخون في كتبهم وفي مصنفاتهم مذهب الأشاعرة المنسوب كذبا وبهتانا إلى أبي الحسن الأشعري في تأويل صفات المولى عز وجل في المؤسسات الرسمية، أيضا من كتب أهل البدع. يقول: وأمثالهما أن تلحق بهذه الكتب، وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة التائية من نظم ابن الفرد. فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت للتحريق بالنار والغسل بالماء حتى ينمحي أثر الكتابة لما في ذلك من المصلحة في الدين بمحو العقائد المضلة. ثم قال أي ابن خلدون: فيتعين على ولي الأمر، فإلى الله المشتكى، فإلى الله المشتكى، فيتعين على ولي الأمر إحراق هذه الكتب دفعا للمفسدة العامة، ويتعين على من كانت عنده التمكين منها للإحراق، وإلا فلينزعها ولي الأمر ويؤدبه على معارضته على منعها، لأن ولي الأمر لا يعارض في المصلحة العامة. ولكن من أين؟ طيب. وقال السخاوي في ترجمة الحافظ ابن حجر أنها مهمة: ومن الاتفاقات الدل على شدة غضبه لله ورسوله أنهم وجدوا في زمن الأشراف برسباي شخصا من أتباع الشيخ نسيم الدين التبريزي وشيخ الخروفية المقتول على الزندقة سنة 2800، ومعه كتاب فيه اعتقادات منكرة فأحضروه، فأحرق صاحب الترجمة الكتاب الذي معه وأراد تأديبه، فحلف أنه لا يعرف ما فيه وأنه وجده مع شخص فظن أن فيه شيئا من الرقائق، فأطلق بعدما تبرأ مما في الكتاب المذكور وتشهد والتزم بأحكام الإسلام. هذا وبالله عز وجل التوفيق والسداد، ونقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل العون والسداد والرشد والصواب.